أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم معنا وفقرة من فقرات يومنا المفتوح لمناصرة إخواننا في غزة. أسأل الله العظيم أن يفك الكرب وأن يجعل إن شاء الله تعالى هذه الليلة ليلة خير وهناء إن شاء الله، وبداية لنصر الله لهذه الأمة والتمكين لدينه في الأرض. أعزائي المشاهدين، في هذه الحلقة وفي هذه الفقرة يطيب لي أن نرحب بصاحب الفضيلة العالم الجليل الشيخ هشام التبعي داعي الإسلام الكبير. مرحب بك شيخنا.
جزاك الله خير.
رحبك كذلك بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور ياسر مرزوق داعي الإسلام الكبير، مرحبا بك.
أهلا بك أستاذ محمد.
طبعا النهاردة مشايخنا حدثنا عن القضية الفلسطينية كما يسمونها، أو نقول المسجد الأقصى. يعني مش عاوزين نختزل القضية في غزة وفقط، غزة والضفة فلسطين كلها. المسجد الأقصى وهو رمز من رموزنا، وهو يعني كما قال بعض العلماء إذا أردت أن تعرف حال الأمة فعليك أن تنظر إلى مسجد الأقصى. فإن كان في عز رأيته في مكنة وجدته في كرامة فاعلم أن الأمة في عزة وفي مكنة وفي كرامة. وجدت المسجد الأقصى مهان فاعلم أن هذه الأمة مهانة. نبدأ إن شاء الله مع شيخنا الشيخ هشام مولانا الكريم. يخرج علينا واحد يسمي نفسه كاتب، يسمي نفسه مفكر إسلامي، يسمي نفسه مثقف، يقول لك احنا مالنا ومال فلسطين. الله يا أخوانا، ما احنا عندنا مشاكلنا واحنا ملهيين في مصر دلوقتي، عايزين نخرج بالبلد من عنق الزجاجة ونشوف ازاي ننهض بمصر وازاي نعمل دستور وننتخب رئيس، ونسينا وتناسينا موضوع المسجد الأقصى. لك احنا دي مش قضيتنا، دي قضية اخواننا الفلسطينيين. وللأسف الشديد يعني كثير من المجرة الإعلامية تروج لهذا الفكر، وهو بما يسمى بالقومية، ان هو يعني يختزل ان كل أمة لها مشاكلها ويقدم القضية الفلسطينية على طبق من ذهب لإسرائيل يعني تفعل بها ما تشاء. فضلتك تلقي لنا الضوء عشان نعرف السادة المشاهدين مكانة المسجد الأقصى من العقيدة الإسلامية. هل يمكن أن نتنازل أو أن نتخاذل عن المسجد الأقصى وعن إخواننا في فلسطين بدعوى أننا مشغولون الآن بقضايانا الداخلية؟
فضلك الله. أستفتح بحمد الله عز وجل وأثني بالصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وأثلث بإبداء إعجابي بصوتك النذير.
ما أكرمك أستاذ محمد، جزاك الله خيرا.
كانت بداية واستهلالة جميلة وذكرتنا بما نحن له ذاكرون، وأسأل الله أن نستمر له ذاكرين.
آمين.
وأن يبقى حب هذا المسجد فينا.
آمين.
وفي ذريتنا من بعدنا.
آمين.
أوجعت قلبي بعدما أسعدت قلبي بتلاوتك، أوجعت قلبي بهذا الذي نقلت عنه ما قال، وهو يعني تقريبا التصحيح أنها نزعة الوطنية مش القومية. يعني هي دي النزعة الوطنية وليست القومية، لأن القومية تشمل الأمة كلها بديانتها بعقيدتها بتقاليدها. أما دعوة الوطنية فهي أن يختص كل وطن كل قطر بقضاياه، وهذه دعوة طبعا مذمومة في عقيدتنا الإسلامية. إسلامنا هو ديننا، وعقيدتنا هويتنا ديننا، شخصيتنا ديننا.
نستسمحك يا شيخنا نخرج فاصل يسير إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل يسير ونعود إليكم بحول الله، فابقوا معنا.
كل حصار
وبركاته. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد ومع حديثنا حول المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، والذي كان إليه مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحل صلاة النبي محمد بالأنبياء. فضلت الشيخ هشام التبعي، ما زال الحديث متواصل حول هل قضية المسجد الأقصى وقضية فلسطين نحن كمصريين أو العرب ليسوا معنيين بها بدعوة أنها شأن داخلي لهذه الدولة، وكيف نرد على من يدعي هذا الادعاء؟
سيدي وحبيبي، بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، قلنا إن المسجد الأقصى بما تفضلت وذكرتنا به جزء من عقيدتنا.
نعم.
وكما تفضلت وذكرت فهو أول القبلتين.
نعم.
فمن هنا أضيفت إلى قداسته قداسة بأنه هو أول قبلة صلى إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وصلى إليها المسلمون حتى جاء قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. في هذه الفترة التي اختار فيها الله التوجه إلى المسجد الأقصى كانت هناك ظروف في البيت الحرام، كانت صاب الأصنام وكإراقة الخمور حولها، فكان الله تعالى من حكمته وجلاله في هذا التوقيت أن يتوجه المسلمون إلى هذه البقعة الطاهرة المقدسة. أيضا ومن الحكمة شيخنا الشيخ محمد أن يكون هناك تاريخ وذكرى وصلة بيننا وبين المسجد الأقصى. ثم قرن الله تعالى بين المسجدين في ما تلوت علينا بصوتك الندي الطيب، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والذي باركنا حوله فيها بلاغة عالية كما علمنا الفقهاء والمفسرون، فإذا كان ما حوله مباركا فكيف به؟ فهو أعلى قمم التبرك والقداسة. وكما تفضلت أنا أكرر كلامك فأنا أتعلم منك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختير له هذا المكان القدس ليكون منطلق المعراج ومستقر الإسراء، منتهى الإسراء وبداية المعراج. ثم كانت صلاته بالأنبياء رمزا عاليا أنه قدس لنا وللأنبياء جميعا، ولنا أشد لأن رسولنا ونبينا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم كان إمام المرسلين في هذا المكان القدس الجميل. أقول أخي الحبيب حتى أدع الفرصة لأستاذي الدكتور ياسر مرزوق ليضيف لنا، أقول إن المسجد الأقصى جزء من عقيدتنا، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، هذا المسجد أحد هذه الثلاثة، وشاء الله تعالى أن يكون هذا المسجد محكا لقلوب المؤمنين، فقد تعرض للأسر على مدار التاريخ مرتين كبيرتين، الصليبيين حتى جاء صلاح الدين الأيوبي فتح الله عليه بعد 70 ويقال 90 سنة في الأسر، ولعل هذه المدة يعني تقدم لنا شيئا وبصيصا من الأمل إذا كان قد حرر بعد 70 أو 90 عاما حين وقع تحت قبضة الصليبيين. فهو في يد اليهود أظن 70 ولا 65 حاجة من يعني هو سقط في يد اليهود 67 بعد حرب 67، أظن المسافة مش طويلة يعني بحساب الزمن ليست مسافة طويلة، وسوف يعود بإذن الله تعالى إلى أيدي المؤمنين بمشيئة الرحمن جل وعلا.
أعزائي المشاهدين معنا السبيان، ما هو رد فعلك عزيزي المشاهد كمسلم غير على دينه إذا تم هدم المسجد الأقصى؟ ما هو رد فعلك كمسلم إذا تم هدم المسجد الأقصى؟ أرسل رسالة على 94-72. مولانا الدكتور ياسر، النهاردة طبعا حضرتك عارف أن الأمة العربية مجتمعة في العراق في بغداد، وطبعا هذه القمة يعني خالية من مبارك ومن زين العابدين ومن صالح،
الحمد لله
تمام. ففضلتك ومع هذه الثورات أو الربيع العربي كما يسمونه أهل السياسة التي ضربت مشارق ومغارب الأمة العربية، فضلتك يعني هل ترى لهذه القمة دور جوهري في نصرة القضية الفلسطينية أم سيبقى الوضع ما هو عليه؟ ورأي فضلتك في هذه في هذا الأمر، وإذا كانت عندك رسالة تود أن توجهها للقاضي خير إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه، وسلم اللهم وبارك على آله وصحبه خير صحب وآل مشارق المجد والجلال والفخر والكمال. بادي أزي بد، احنا لازم إخواننا يعني يتصوروا أنه لا يمكن الكلام في أي موضوع بعيدا عن شرع الله عز وجل، فيعني أي موضوع يطرح فيكون هناك فيه تأصيل من أهل العلم. أي موضوع يعني إخواني يقولوا مثلا بتتكلموا في السياسة في تأصيل من أهل العلم، في التجارة في تأصيل من أهل العلم، في الاقتصاد في تأصيل من أهل العلم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أرسل هذه الشريعة لحياة الناس جميعا، تحكم الناس في جميع مناحي الحياة. نعم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى أنا الرسالة الأولى اللي بقولها لإخواننا اللي بيشاهدونا الآن دلوقتي، لا يتصور أبدا الكلام في أي موضوع بعيدا عن شرع الله، هناك في شرع الله الحل والكلام في أي موضوع. النقطة الثانية التي تكلم فيها سيدنا الشيخ هشام هي المسجد الأقصى، يعني ولها علاقة بما سألت فضلتك يا شيخ محمد. يعني الآن وفي هذا التوقيت بالذات، لما شغل المجلس العسكري في مصر بالشؤون الداخلية وترك سكناته، فوجدنا إسرائيل
تعربت
جدا
المنطقة
جدا. نعم. في كل شيء، ولا سيما في المسجد الأقصى. بدأوا دلوقتي يدخلوا في الضفة الغربية ويعني يقتلعون من الأشجار ويأخذوا مناطق فلسطين. طبعا كل البلد فلسطين
معروف. نعم.
كل البلد أساسا هي فلسطين، لكن الأماكن حتى اللي اتفق عليها أنها تابعة للفلسطينيين أصبحوا دلوقتي يأخذونها ويبنون عليها مستوطنات. نعم. لماذا؟ لأن المجلس العسكري في مصر شغل بشؤونه الداخلية. وده يدينا بعد مهم جدا، ألا وهو يعني هذا البعد نفهم منه نقطتين. النقطة الأولى أن ما فيش حاجة اسمها فلسطين لوحدها ومصر لوحدها أو فلسطين لوحدها والدول العربية لوحدها، لا، الأمة العربية جميعا جسد واحد.
نعم.
وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر أو بالسهر والحمى. فإحنا بنقول لإخواننا المشاهدين بس لما يسمعوا كلام سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام بعد ما يسمعون الصلاة على النبي الأول كده، وإحنا عايزين نسمعه حتى في القناة وبره من المشاهدين برضو، صلى الله عليه وسلم لما سيدنا النبي قال مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. النهاردة لما تبص تلاقي الواحد مثلا إيه بتألمه رجله مثلا أي حاجة رجله، فتبقى حتى هو بيتكلم مش مركز قوي. ليه؟ طب دي رجله، مال جاب رجله للسانه، واخد بال حضرتك؟ يقول لك لا، ما هو ده جسد واحد، الكل بيسمع لبعضه. فانا ما ينفعش اخويا مثلا في فلسطين، فلسطين كلها مش بس قطاع غزه ومش بس الضفه، انا بقول هي كلها بتاعتنا الحمد لله، بتاع المسلمين يعني. فما ينفعش اخواننا هناك يبقى بيعانوا، واحنا هنا نقول لا، احنا مالنا، احنا عندنا شأن داخلي. ايه شأن داخلي؟ طب ما هم اولا هم البعد الاستراتيجي بتاعنا ده، لو احنا هنتكلم حتى عن طريق السياسة وعن طريق الكلام للسياسي، طب ده هو التتمة بتاعتنا، الحدود بتاعتنا، البعد الاستراتيجي بتاعنا، فهم اساسا جزء مننا، ده رقم واحد. يعني المفروض ان تدار من داخل مصر كبلد واحدة، دي رقم واحد. رقم اتنين، من حيث الشرع ما ينفعش ننفصل عن هؤلاء ابدا، ما ينفعش انا اعيش منعم، اكل واشرب واتزوج واعيش وهكذا واتمتع واقول هناك حتى لا يجد حتى الدواء ولا يجد حتى الطعام. حاجه ثالثه بوجه الانظار اليها، ان لابد علشان اخواننا يبقى عايشين معانا المشاهدين، لازم يفهموا طبيعه المشكله في غزه. ايه هي طبيعه المشكله في غزه تحديدا؟ مثلا يعني باعتبار ان هي يعني في غزه اكثر من الضفه الغربيه. المشكله في غزه باختصار ان اسرائيل الان تحت انشغال الحكومات، كلهم بما عندهم، واحد منشغل اساسا فعلا، وواحد بيتشاغل، وواحد شغله الله عز وجل بانه لانه صرف عن طاعة الله، فقد شغله الله عز وجل بما عنده من مصائب وبلاوي في بلده. فكل هؤلاء الناس الذين شغلوا او تشاغلوا عن هذه البلد جعل اسرائيل تفعل الاتي حوالين غزة، تعمل سياج حوالين قطاع غزة، قطع جميع الاتصالات عن طريق البر. انا بقول لاخواننا بس لازم يفهموا المشكله اللي بيشاهدونا عشان ما يقولوش غزه غزه، ايه اللي بيحصل في غزه؟ يعرفوا ايه اللي بيحصل في غزه. اللي بيحصل في غزه ان اسرائيل عملت سياج فعلا حوالين البلد، قطع الاتصالات عن هذه البلد برا وبحرا وجوا. طيب انتوا بحرا مالكم؟ طب اساسا قطاع غزه المفروض ان في اتفاقيه، ده لو هم بيلتزموا باتفاقيات، واحنا اصلا مش معترفين بالكلام ده اساسا يعني، لكن بقول جدلا تنزلا ان الاتفاقيات بتاعتهم دي ماشيه. طب ما قطاع غزه دي بتاع فلسطين، طب مالكم انتم الغزه؟ السفن التركيه اللي رايحه واخده معونات وتدخل بها غزه يمنعوها بحرا، طب مالكم ومال بحرا؟ النهارده غزه ديت واخده شريط على ساحل البحر المتوسط، مش كده برضه؟ واخد بال حضرتك؟ فايش هذا الساحل يبقى السفينه اللي داخله مال اسرائيل ومالها؟ يبقى المساله متعمده ان هؤلاء الناس يموتون جوعا.
تجويع، عمليه تجويع واذلال،
تجويع واذلال لهذا الشعب. ليه؟ لان الحكومات شغلت عن هذا. طبعا انا بوجه الرساله للناس، حكومات دلوقتي اللي هي مجتمعه في بغداد، واسال الله عز وجل ان يكون الذين اجتمعوا الان افضل من سابقيهم، يعني اتمنى ذلك
ان شاء الله.
فاحنا بنقول يا اخواننا هم لما قطعوا عن دول كده، فتبعا بداوا دول عايزين يحلوا مشكلتهم، بيعملوا ايه؟ بداوا يعملوا انفاق تحت الارض، لدرجه ان الانفاق بدا الناس تعملها في بيوتها، بدا الناس تعملها في بيوتها. قبل الثوره كانت كان الرئيس بتاعنا المخلوع طبعا كان متعاون تعاون كبير جدا، حتى يقال انه كان يعني الحبيب الاول،
كنز استراتيجي
الحبيب الاول يعني لاسرائيل. فكان بدأ يتفق هو وأمريكا وإسرائيل إن حتى هذه الأنفاق إحنا مش هنعملها. ليه؟ مع إن خلي بالك الأنفاق دي مش مصلحة قوي يعني. ليه؟ لأن هذه الأنفاق بيهرب من خلال، برغم إنه بيهرب من خلالها دواء وطعام والناس تعيش، لكن أيضا بيهرب من خلالها سلاح، وبيهرب من خلالها بني آدمين أفارقة، وبيستغل من خلالها أقوات الناس والوقود وكل هذه الأمور، لكن كانت متنفس الناس بتعيش منه مثلا. يعني إحنا مش موافقين على استغلال الناس، لكن أهو متنفس. حتى هذا المتنفس على الرغم من فيه استغلال، انت عندك مثلا النهاردة كان وقتها صفيحة البنزين عندك بعشرين جنيه، كانت تباع هناك وقتها مثلا بمائة جنيه. صفيحة السولار عندك بكذا، ده اقوات الناس، ده البنزين، الطعام والشراب حدث ولا حرج. فكل ده علشان الناس تقدر تعيش، بدأوا يحفروا انفاق في البيوت، انفاق تحت الارض من خلالها يقدروا يعيشوا. حتى دي كمان كانت اتفقت مصر مع اسرائيل مع امريكا ان الانفاق دي حتى كمان احنا هنقطعها على الناس. طب وايه المنفذ الوحيد؟ هو منفذ رفح. كان ده المنفذ الوحيد اللي ممكن بتاع قطاع غزة ياكلوا ويشربوا منه من خلال الحاجات اللي بتعدي المعونات. حضرتك الناس المشاهدين كل المصريين عموما وكل المسلمين في بلاد مشارق الارض والمغاربة كانوا طبعا بيتابعوا المسألة ان اللي عايز يرسل معونات كان يرسل خلال هذا المنفذ اللي هو منفذ رفح مثلا. يعني المراقب الحقيقي لمنفذ رفح اسرائيليون،
عارفين كاميرات تقريبا وحاجات.
طب مال اهلهم هم؟ مالهم هم؟ طب احنا دلوقتي دي مصر وفلسطين، مال اسرائيل جايه تراقب علينا ويقول لك ده المراقب الحقيقي؟ طب انا النهارده لما اجي اتبرع بطعام وشراب وادويه ايا ما كان عشان اخواننا هناك يعيشوا مثلا، عشان اخواننا يستطيعون ان يحيون زينا او مش زينا، لا بس زي اي بني ادم، طب اي اقل بني ادم طبيعي، علشان اعدله هناك قافله مثلا، فانا متاكد ان هذه القافله تحت رقابه اسرائيل. هل انا مطمئن ان هذه القافله ستصل؟ اكيد مش هتصل كلها. يلقى اليهم الفتات. وبعدين احنا لما سالنا فعلا اخواننا هناك بعد بقى الثوره وبعد ما الامور الحمد لله اتحسنت، قالوا كان زي ايه مثلا؟ تاتي المعونه فيؤخذ، تؤخذ الفواكه التي فيها، يعني ما فيها من خير يؤخذ لقوم يعني معينين، وبعدين الحاجه البسيطه جدا تلقى الى هؤلاء.
نعم.
دي كانت ايه؟ دي طبيعه المشكله هناك.
احنا عايزين نقدم يا شيخي معذره على المقاطعه للساده المشاهدين رساله واضحه ل الحكام العرب. ما هي الخطوات التي تراها فضيلتك في هذه المرحله الصعبه بالذات والتي يمكن ان تكون بالفعل ناجعه؟
نعم.
يعني من وجهه نظر فضيلتك ايه اللي ينبغي ان هم يعملوه دلوقتي علشان ننقذ ما يمكن انقاذه في هذه المرحلة الصعبة؟
والله يا شيخ محمد الكلام سهل، لكن أرجو من الله عز وجل، الله قادر على كل شيء.
ناخد الحج عليهم. والله يا شيخ
الله قادر على كل شيء.
فذكر إنما أنت مذكر.
لابد من توبة جماعية الآن للشعوب جميعا وللحكام على رأس هؤلاء الشعوب.
أنا أثق إن الشعوب كلها على قلب رجل واحد.
الله المستعان. توبة جماعية من التقصير الذي قصرناه في حق أنفسنا، إخواننا، في حق هؤلاء. أقل شيء مننا إحنا كشعوب الدعاء ومن هؤلاء الحكام أن يتوبوا إلى الله عز وجل من هذا الخضوع وهذا الخنوع وهذا البيع وهذه العمالة التي باعوا بها هذا البلد وباعوا إخوانهم. متى ماذا يقولون لله عز وجل إذا ما وقفوا أمام الله وإذا ما سئلوا عن هذه الأرض؟ أي حاكم مثلا ماذا يقول لله عز وجل؟ فأنا أناشد الحكام أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن تكون هذه التوبة سريعة جدا، فالإنسان يعني عسى أن يدخل النفس لا يخرج.
سيسألون والله
سيسأل الإنسان يعني سواء الحكام أو غير الحكام، ولكن من باب أولى باعتبار القرار في أيديهم غالبا يعني. فنحن بنقول توبة سريعة عاجلة جدا إلى الله عز وجل، هذه هي الأولى. الثانية أنهم يعلمون أن هذا التزلف وهذا التقرب وهذا الضعف وهذه القرابين التي يقربونها إلى إسرائيل وإلى أمريكا، والله العظيم هذه لا تحافظ على عروشهم ولا تحافظ على بلادهم ولا تحافظ على مكانتهم، بل يزدادون بها إذلالا، يزدادون بها ذلا وخضوعا وخنوعا. وفي أي لحظة ونحن قد رأينا سيحركونهم كقطع الشطرنج من أماكنهم وسيلقون بهم في الزبالة، وسيسجل التاريخ أن هؤلاء ألقوا في مزبلة التاريخ. الأمر الثالث الذي أوجهه لهم أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إن كانوا هم حريصين فعلا، إن كانوا هم يحرصون على هذا العرش وعلى هذه السلطات وعلى هذا، يعلمون جيدا أن هذه لا تستمر إلا بإرادة الله ولا تستمر إلا بقدر الله عز وجل. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذا القول السديد هو الذي يمكن الله عز وجل لهم به في الدنيا، ونرجو لهم الرحمة في الآخرة. يبقى احنا عايزين منهم وقفة جادة الآن، توبة إلى الله عز وجل الآن، ويعلمون أن كل شيء بقدر الله. وحتى في مقاييس الدنيا دائما الإنسان الجريء الذي ينطق بكلمة الحق محترم من الآخر. نحن سمعنا كثيرا كان الاجتماعات التي تخرج كان انجلترا وغيرها، كان يقول لك ما فيش حاكم واحد بس يجتمع معنا اجتماعا سريا ويذكر القضيه الفلسطينيه مره واحده، ابدا، الكل يبيع القضيه، كل واحد رايح يقول لك انا ازاي امسك ابني، انا ازاي تخلوني امين على هذه الولايه اللي هي تبعكم مصر مثلا كولايه من ولايات امريكيه، انا ازاي تخلوني كذا، انا ازاي تخلوني كذا، ولا يتكلم احد في مصلحه الغير. ماذا كان مصير هؤلاء؟ عدم الاحترام، عدم التقدير، انهم القي بهم في مزبله التاريخ.
حضرتك متفائل ولا متشائم؟
الله المستعان، ان شاء الله نرجو من الله الخير.
جزاكم الله خير.
المستعان.
وانا الشيخ هشام سيدنا الفاضل
تفضل.
اذا كان اخونا فضيله الشيخ ياسر الدكتور ياسر يتكلم عن واجب الحكام العرب باعتبارهم انهم اهل للراي واصحاب القرار الاول في القرارات المصيريه في حكم هذه البلاد، مصر كدوله محوريه في المنطقه، مصر كدولة عظمى بكل ما تحتوي الكلمة من معان، مصر باعتبارها هي الشريك الأول في هذه القضية، مصر باعتبارها المجاور لفلسطين الملاصق لها، ماذا يعني ترغب أن ترى، ما هو الدور الذي تراه أنت يجب على مصر كدولة حكومة وشعبا أن تقوم به في هذه المرحلة بالذات؟
بارك الله فيك شيخ محمد. شيخ محمد، متى كانت مصر في الصدارة ومتى تأخرت عن الصدارة؟ إذا أجبنا على هذا السؤال فنستطيع من خلال الإجابة أن نوجه رسالة إلى أولياء الأمور في مصر وإلى الشعب المصري بأكمله. مصر كانت في الصدارة شيخ محمد أيام أن كانت تولي القضية الفلسطينية اهتمامها، كما تفضل أخونا الدكتور وقال إن فلسطين بالنسبة لنا ليست مجرد قضية وحسب، بل هي الامتداد الاستراتيجي وعمق مصر في آسيا هي فلسطين. أقول يا أخي الحبيب، حين كانت فلسطين قضية أمة مصر، معايا شيخ محمد؟
نعم.
حين كانت القضية الفلسطينية قضية تشغل بال الشعب المصري وتشغل بال حكامه،
نعم،
كانت مصر في الصدارة وأخذت مكان القلب هو مكانها الطبيعي، وأخذت سدة الصدارة وهذا مكانها الطبيعي. فلما كانت القضية في عهد جمال عبد الناصر، رغم مؤاخذاتنا على سياسات الرئيس جمال عبد الناصر، لأن طبعا سياسات الرئيس عبد الناصر أوصلتنا في النهاية إلى حرب 67 حيث فقدنا ما بقي من فلسطين بعدما أخذ في 48 و56، للأسف فلسطين بأكملها سقطت تحت الاحتلال،
إضافة إلى سيناء
وسيناء والجولان،
نعم،
والضفة الغربية في الأردن إلى آخر تلك الأماكن العزيزة التي سقطت في يد اليهود. لكن الحقيقة في عهده كان هناك اهتمام بالقضية الفلسطينية حتى نكون منصفين في الحكم، والشعب المصري أخذ مكان الصدارة في هذه القضية. ما كان يقضى شيء في العالم العربي إلا بالرجوع إلى مصر. حين تراجعت هذه القضية بعد حرب أكتوبر وبعد الزيارة المشؤومة إلى إسرائيل، حين تراجعت هذه القضية وأصبحت قضية
وكامب ديفيد
والأحداث بعد ذلك، وظهرت الأصوات والأبواق خفية وعلانية التي تدعو إلى الوطنية المصرية، حضرتك ذكرت هذا الكلام في بداية الحلقة، تراجع دور مصر إلى الخلف. وليتها نجحت في، يعني ليت الحكومات التي أخرت قضية فلسطين ليتها نجحت على المستوى الداخلي لتقدم للناس شيئا يعني تتعلل به، تركنا لكي ننهض بهذا البلد، تركنا لكي يذوق هذا الشعب الرخاء وقد عدمه طوالا. حضرتك بعد ما تراجعنا عن فلسطين وقدمنا المصرية على القومية، اللي حصل ان زدنا سوءا في الداخل وفي الخارج، تراجعت مكانتنا تماما في الداخل والخارج. عشان احدد اجابتي في اطار سؤالك الكريم،
نعم تفضل.
الشعب المصري،
نعم،
او الى مصر حكامنا محكومين، إذا قدمنا قضايا الإسلام واعتبرناها هي القضايا الأولى، تلقائيا مصر قيادة وشعبا ستأخذ الصدارة، الصدارة على الأرض والصدارة في القرب من الله سبحانه وتعالى. نقدم ما هو إسلامي، ما هو في صلب عقيدتنا حتى وإن جرنا على ما يتعلق بزواتنا. في هذه الحالة تقفز مصر لتأخذ مكانها الطبيعي في الصدارة في الأرض، وأعتقد أننا سنكون أقرب إلى الله تعالى من حالنا لو كنا منغرقين ومنكبين على
طبعا الناس. مصر دلوقتي إخوان وسلف وليبراليين وعلمانيين واشتراكيين، رسالة توجهها لكل هؤلاء الناس في هذه المرحلة يعني كنصيحة لهم، ماذا تقول؟
والله تعالوا إلى كلمة سواء. قال ربنا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا كان الخلاف يعني قضية خلقية إذا صح لنا أن نقول أو كونية أو قدرية، فأين نتفق؟ نتفق على كلمة السماء. تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهنا هؤلاء جميعا، هذا الشتات المتفرق، ما يقال لهؤلاء جميعا فلنرجع إلى كتاب الله. كتاب الله من عند الله بإيمان الكل، حتى الليبرال المسلم المتحرر المسلم النظم التي ظهرت، من كان يزعم أنه مسلم بحق فكتاب الإسلام هو القرآن الكريم. فلنعد جميعا إلى كتاب الله تعالى.
جزاكم الله خير،
حفظك الله.
أخي دكتور ياسر، أنا كمواطن عادي بسيط، الفلاح البسيط في الريف، في مصر، في السودان، في ليبيا، في الجزائر، في المغرب، في الخليج، ما هو الدور الواجب عليه فضلتك على قدر إمكانياته؟ ما الذي يمكن أن يقدمه الفرد المسلم تجاه هذه القضية؟ فضل.
طيب أنا ممكن تسمح لي أصل كلامي بكلام سيدنا الشيخ الشيخ. إحنا يعني لما بنتكلم عن دور مصر، أنا عايز بس إخواننا اللي بيسمعونا في كل مكان ما يظنوش أن إحنا عايزين مصر تبقى هي، لا، إحنا صحيح بنحب مصر، لكن بنحب مصر والسعودية وفلسطين وبنحب كل الدول جميعا.
إحنا ليس شرطا،
جزاك الله خير، فليس شرطا أن تكون مصر هي في المقدمة. لا أبدا، نحن نقول يعني إن كنا في الساقة كنا في الساقة، في المقدمة في المقدمة، في المؤخرة في المؤخرة، لأن المجتمع المسلم هو مجتمع واحد. يعني علشان إيه ما يبقاش إخواننا يكونوا
بينا العنصرية؟ لا، هذه أمتكم أمة واحدة
الحمد لله رب العالمين. لكن إحنا إيه بنتكلم عن مصر؟ فإحنا بنتكلم عن تاريخ، يعني باعتبار يعني ان احنا الانسان بيستدل على ما لم يكن بما كان فان الامور اشتباه كما قال بعض السلف. فلما وجدنا ان لمصر يعني دورا قياديا رياديا وكانت تأخذ مكانتها، استطاعت فعلا بفضل الله عز وجل ان تحافظ على فلسطين وان تحافظ على السودان وان تحافظ على كل هذه البلاد المجاورة بل وغير المجاورة من الامة الاسلامية، من اجزاء الامة الاسلامية. فاذا احنا بنقول رجوع مصر لهذه المكانة باذن الله يعيد للامة الاسلامية هذا المجد وهذه القوة. وهذا المجد وهذه القوة ليست يعني مرادة يعني ايه لذاتها، انما هي مرادة لعبادة الله عز وجل. عندما يعني ترجع إلى الأمة عافيتها إن شاء الله تعود الأمة إلى عبادة ربها عبادة صحيحة سليمة لا يؤثر عليها بمثل هذه المؤثرات الخارجية ومثل هذه الأمور التي يغزون بها قلوبنا. دور الفرد، دور الفرد أنا أقول أول حاجة إن احنا نتوب إلى الله، وسامحني إن أنا كل حاجة أقول لك نتوب إلى الله، التوبة واجبة في كل طبع حال، وذلكم المقام الذي لا يفارق المسلم أبدا. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يعني يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم يعني أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة.
برضو نوضح للمشاهدين التوبة لها شروط، أن يندم الإنسان على ما فرط، وأن يعني وأن يقر في نفسه أنه لن يعود إن شاء الله إلى ما كان عليه قبل ذلك.
فإذا من أهم معالم التوبة كما قلتم أن يندم الإنسان على ما فرط. فإن كنا في هذه القضية بعينها قد فرطنا في حق إخواننا، قد فرطنا في حق إخواننا، يعني فعلينا أن نقول يا رب سامحنا على ما قدمنا وعلى ما فرطنا، ونحن من الآن لن نفرط. وأول مراتب هذه التوبة بعد هذا الندم الدعاء لإخواننا. الدعاء الإنسان يتخيل نفسه مكان أخيه الذي لا يأكل ولا يشرب ويضرب وهو غير آمن في مكانه وفي بيته وعلى أهله وعلى عبده، فيتخيل نفسه مكان أخيه هذا الذي يموت وهو على سريره. حتى والشيء يذكر، ولن أتفرع يعني، لكن أقول يعني لما سمعنا عن إخواننا في سوريا قال والله بعضهم حدثنا مشافهة، قال والله كان بعضنا يعني يموت وهو على سريره. يعني اخواني على سريره، لا ذنب له، ما اعترض على، حتى لو اعترض المفروض يعترض ويدافع ويفعل كذا، الا ان هذا يعني ايه مسالم جدا ويموت هو على السرير ايضا. فهؤلاء اخواننا نضع انفسنا مكان هؤلاء، وهذا الامر يساعدنا على هذه التوبه، ولا يفارقنا هذا المقام ابدا، مقام التوبه ومقام التفكير في اخواننا. هذا من واجب يعني الواجب الذي يجب على الفرد المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما كان يفعل هذا يعني هذه التوبه، قال العلماء يعني لا يتأتى هذا المقام، مقام التوبة ومقام التفكير في الإخوان، باعتبار يعني نحن نتكلم عن قضية بعينها، لا يتأتى هذا المقام إلا أن يرى الإنسان أن الله عز وجل عليه رقيب في كل لحظة، رقيب عليه.
نعم.
فإذا ما فكر الإنسان في الله، أنا أقول يعني هو مباح يعني لا بأس، لكن إذا ما فكر أن يلهو ويلعب ويضحك، فلينظر أن الله تبارك وتعالى عليه رقيب، ويراه ويرى إخوانه الذين يجوعون ويموتون ويقتلون ويشردون، فيتصل القلب بهؤلاء ويفكر فيهم.
نعم.
فيدعو لهم.
نعم.
هذا من مراتب التوبة. ويعني من حديث سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأمر الثاني أن نساعد هؤلاء الإخوان،
التوبة والدعاء،
التوبة والدعاء كده
ثلاثة.
الأمر الثالث أن نساعد هؤلاء بما استطعنا من أموالنا، من معونات يعني، ويعني المعبر وإن كان يعني مفتوح، فيجوز الآن دلوقتي السفر الحمد لله، في هناك تأشيرات بتعطى للناس، صحيح بتأخذ فترة ممكن تستمر لمدة شهر، لكن ممكن الإنسان دلوقتي يسافر ومعه بعض المعونات الإخواني. هناك الآن جمعيات الحمد لله خيرية موجودة موثوق فيها هناك، فالإنسان يعني يتعاون بما استطاع، طعام صدقة، طعام وشراب وأدوية وغير.
نعم.
هذا.
نعم.
الأمر الرابع، احنا كده قلنا ثلاث نقاط. الأمر الرابع أن يدرس القضية دراسة جيدة، دراسة واعية، وعندما يدرس هذه القضية ينقلها إلى غيره، فيكون الناس جميعا محيطين بالقضية.
نعم.
حتى لا تموت القضية، وحتى يتصل الناس بالإيه. الأمر الخامس بقى، إن يعني استطاع وإن جاز لهم، يعني إن كان بعضهم يعني قد وصل إلى سدة الأمر، يعني كأن يعني إخواننا الذين دخلوا مجلس الشعب عندنا مثلا، أو يعني كان لهم اتصال بالحكومات اتصال مباشر، أو من اتصل اتصالا بهؤلاء الذين اتصلوا اتصال مباشر، فليرفع دائما صوته وليذكر دائما هؤلاء، والذكرى تنفع المؤمنين.
معنا الأخت أم عامر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا.
بارك الله فيك، بارك الله في ضيفك الكريمين.
اهلا وسهلا.
وكلمة الشكر، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. كلمة الشكر اوجهها للدكتور عاصف عبد الرشيد، ولقناة الحافظ، وللشعب المصري، ولكل من كان له قلب او القى السمع والشهيد، جزاكم الله خيرا جميعا يا ربي الله.
عزكم الله.
وان سمحت لي يعني السؤال المطروح على الشاشة، ما هو رد فعلك كمسلم اذا تم هدم المسجد الاقصى؟ يعني تمنيت لو أن يكون، لا أدري إن كان في مكاني أم لا، يعني ماذا بوسعك أن تفعل كي لا يهدم الأقصى، أو كي يبقى الأقصى شامخا يعلو من إذنته أمام الله؟ فمما نستمع إليه من علمائنا في التنمية البشرية، بأن علينا دائما أن نضع نصب أعيننا الآمال بكلمة لفعل النصب إليه، وهذا ما علمنا إياه ديننا الحنيف، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ذلك كي لا يهيئ المسلم نفسه على مثل هذا الحدث، فيألفه كما يألف المعصية ولا يأبه إليها. هذا والله أعلم يعني. ثم كلمة أوجهها للفلسطينيين، بأن يكونوا على قلب رجل واحد.
نعم.
وبأن يعودوا إلى الله عودة، يعني يصلحوا أنفسهم مع الله إن شاء الله تعالى.
نعم.
لأن لن يعود لنا خير لجميع الأمة الإسلامية إلا بالعودة إلى الله، وهذه الكلمة أيضا إلى كل إنسان مسلم على أرض المعمورة. ثم أتساءل، هل ما حدث في سائر دولنا العربية هي مما كسبت أيدينا كمسلمين ليميز الله الخبيث من الطيب، ذلك لابتعادنا عن التقوى، وأن العقوبة تصيب المسلمين في دنياهم على ذنوبهم وليس كالكافرين، إذ سنة الله في المسلمين قوله تعالى، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقوله تعالى، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، وإلا فتقطعوا أمرهم بينهم كل حزب بما لديهم فرحون. أعاذنا الله إلى التقوى، وإلى أن نكون على قلب رجل واحد وأمة واحدة. جزاكم الله خيرا، بارك الله.
جزاكم الله خيرا، نفع الله بك يا ست معامر، شكرا جزيلا، جزاكم الله خير. نعم، تفضل سيدنا.
ولما بدأنا كنت انتهيت من كلامي الحمد لله، فقلت يعني التذكرة والذكرة تنفع المؤمن.
سامحني، معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
الله يكرم.
السلام عليكم.
مرحبا.
عاطف معك يا باشا.
أهلا وسهلا يا فندم، مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت على الهواء يا اخي اتفضل.
مساء الخير عليكم اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نستعين بالصبر والصلاه
ايوه
واعداد القوه
نعم
على عدو غاشم قد نبأنا الله سبحانه وتعالى وقال فيهم ما هم فيه، فيجب علينا ان نكون كلنا على قلب رجل واحد.
نعم.
نتضرع الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء.
نعم.
والعمل الصادق على اننا يلهمنا العزم على العمل على احباط كل مخططاتهم.
امين.
وناشد المجلس الموقر والمشير في ان ربنا يكرمنا عشان جايه بكره واحده جامده جدا من العدو ده مما لا شك فيه يعني. قريبا قريبا لابد ان نعد العدة. لابد ان نعد العدة من الان. وقسما بالله العلي العظيم. خلال ايام قليلة هذا العدو لا يفاجئنا، فنحن لابد ان نفاجئه نحن لا يفاجئنا هو. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام وبركاته. استعينوا الصبر والصلاه واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. تفضل.
يعني احنا لخصنا بقى الامور في التوبه والدعاء والصدقه والتذكره، ان نذكر اخواننا دائما يعني ونرفع الامر الى المسؤولين. ويعني ما اضافه الاخ الكريم، ولكن هذا يعني من واجب بقى الحكام الذي كنا قد تكلمنا عنه انفا، ان يستعدوا حتى لا يفاجئهم العدو بما لا يطيقون.
نعم. جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك
شيخنا الكريم. يعني انا عندي اشكاليه في مساله المناهج التعليميه الموجوده في العالم العربي والاسلامي.
ايوه.
هل ترى ان هذه المناهج شيخنا قامت بدورها في خلق وعي لدى الجيل الجديد من اولادنا الصغيرين تجاه هذه القضيه، ام هناك تقصير؟ واذا كانت الاجابه في تقصير، ما هو السبيل الى جبر هذا التقصير ان شاء الله؟
فتح الله عليك. طبعا المناهج شيخ محمد تضعها السلطة، تضعها الدولة، وتضع المناهج لتخدم توجهاتها. هكذا يعني مناهج التربية والتعليم ومناهج التعليم عموما تضعها الدولة وتدقق عليها وتشرف عليها بدقة وتوظفها لخدمة السياسة العليا التي تسير عليها الدولة. فأيضا أقول بالرجوع إلى مصر، بوصفنا مصريين نعيش في هذا البلد يعني متصلين بأحداثه، ليست المناهج التعليمية في العهد الناصري كتلك التي في عهد السادات ولا بعدما تقلصت بشكل فاضح في العهد الأخير عهد حسني مبارك. على ممر هذه العهود الثلاثة كانت مناهج التعليم تخدم سياسة الدولة. في عهد عبد الناصر كان هناك الحديث عن العروبة كثيرا وعن القومية العربية وما إلى ذلك، تقلصت هذه اللهجة وانحرفنا إلى المصرية والفرعونية في عهد عبد الناصر عهد السادات. ثم يعني تقلصت المادة الدينية تماما حتى الآن بالفعل. يمكن حضرتك قلت لي قبل بداية الحلقة أو يعني إن البعض من الأولاد لا يعرف شيئا عن الأقصى ولا يعرف شيئا عن القدس
ولا عن اكتوبر كمان كحرب خضناها كعرب وكمصريين يعني ضد العدو الصهيوني.
نعم.
اظن ان الشباب الان يا شيخنا خصوصا بعد جيل الثمانينات والتسعينات اظن ما عندهمش ثقافه، ما يعرفوش يعني اكتوبر ولا
كما تعلم. نعم. ماده الدين همشت واصبحت خارج المجموع، والطالب مهما يكن ما لم تلزمه بما سوف يختبر فيه يهمل ما قد أهملت أنت أصلا. فقد علمت أيضا أن هناك آيات قرآنية حذرة أن تدرس في المناهج التعليم. وحتى المناهج الأزهرية شيخ محمد تقلصت جدا في الفترة الأخيرة. يعني أنا أذكر ابني في أولى أزهر
أولى إعدادي
لا أولى ابتدائي
أولى ابتدائي نعم
كان عليه ثلاث أجزاء أولى ابتدائي، كان بيخليني طول النهار أقعد أحفظه. السنة اللي بعديها على طول اللي بدأت بقى التوجهات تقلص المنهج من ثلاث أجزاء
لجزء واحد
وأقل، وأصبحت الاختبارات تجرى بشكل تساهلي عمدا. يعني قول اللي انت حافظه. يدخل الطالب قول اللي انت حافظه، يقول كلمتين طب مع السلامة. في الوقت اللي كانت الاختبارات قبل ذلك، ولعل حضرتك يعني حضرت هذا العهد، كانت اختبارات يعني تجبر الطالب وأهله على العكوف على القرآن الكريم، كان فيها بركة. فحضرتك فعلا سؤال في منتهى الفطنة والحنكة، إن المناهج الدراسية وبما فيها المناهج الأزهرية تراجعت تماما عن حشد الأمة لصالح قضاياها الكبرى، قضية العقيدة أول قضية، قضية المسلمين
الأمة، قضية الأمة، نعم،
قضايا الأمة، القضايا زي ما حضرتك بتقول القضايا الكبرى ليست مطروحة على الأولاد. وبالتالي لن تتوقع أن يخرج هؤلاء الأولاد على المستوى المشرف المأمول المرجو ما لم تعاد صياغة.
وده دور بقى مين يا شيخنا؟ دور بقى أولياء الأمور المسلمين، إن على ولي الأمر أن يدرك أنه أمام الله مسؤول عن تثقيف ابنه في هذه النقطة الهامة.
أحسنت
داري حضرتك، نعم
أحسنت. ولا يتعكز على قضية الدولة ومناهج الدولة. خلاص إذا تصورنا أن الدولة حتقصر،
ما لا يدرك كله لا يترك كله،
أي نعم. الدولة حتقصر أو ستشكل المناهج وفقا لسياساتها، أنت تعرف كولي أمر مسلم أن دورك هو تثقيف ابنك ثقافة دينية ليتربى تقيا صالحا عالما بضرورة دينه.
نعم
نعم.
الله يفتح عليك. الدعاء دكتور، الدعاء في الأوقاف وفي الجمعية الشرعية وأنصار السنة والدعاء في الوعظ والإرشاد في الأزهر، كل من يرتقي المنابر، يعني حضرتك توجه له رسالة، ما هو دوره في هذه المرحلة وما ينبغي أن يتميز بالخطاب الديني في هذه الفترة الحرجة؟
من أخطر الثغور التي في الأمة الإسلامية هي ثغر الدعاء إلى الله، هؤلاء الذين يدعون إلى الله. لماذا؟ لأن هؤلاء يشكلون عقول الناس. والخطر بقى هنا مش يشكلون عقول الناس مثلا بمسألة علمية أو بنظرية أو مسألة رياضية، لا، بل إنهم يوقعون عن رب العالمين في الأرض. فهو لما بيتكلم هذا الداعية وبيقول قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يستقر في ذهن الناس أن هذا الكلام هو تكليف من الله عز وجل لهم. إذا أخطر مهمة هي مهمة الدعاء. إذا لو فرط الداعية في مهمته فعليها أيضا أن يتوب. فعليها أيضا أن يتوب، وأن تكون هذه التوبة يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبلها. لأن هذه توبة تحتاج إلى التوبة، تحتاج إلى توبة وإلى توبة وإلى تكرار التوبة كثيرا. فعلا يعني الأمر الثاني الإخلاص، لابد من الدعاء أن يكون هناك عندهم إخلاص في الدعوة إلى الله. وإنت سامحني في اللخبطة دهيت، إحنا من أهم المشاكل التي تواجه الدعوة الإسلامية الآن عموما سواء لهذه القضية أو غير هذه القضية، هي أن هناك خواء داخلي لدى الداعية إلى الله. سامحني، إحنا إن نواجه أنفسنا بمشاكلنا إن شاء الله تحل، ولا يمنع أن يعني نوجه هذه الرسالة إلى إخواننا، ونحن والله نذكر أنفسنا أولا بها، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص. فكان بعض إخواننا يعني كان يضرب مثال بسيط، كان يقول لك إن عندنا في حاجة اسمها خبطة في الشاسيه وخبطة في البودي بتاع العربية. سامحني في المثال ده، سامحني. فخبطة في الشاسيه وخبطة في البودي، حاجة جوه وحاجة برا. البودي ده اللي هو الجسم الخارجي بتاع العربية. احنا مشكلتنا فضيلة الشيخ محمد ان احنا عمالين ندهن برا في الجسم الخارجي ونركب مرايات ونركب كذا والدوك ونغير لون العربية، ولكن احنا عندنا الشاسيه اصلا في برومة وفي خبطة جوه مكسور اساسا، ففي خرابة جوه. فمهما تمشي بالعربية تكركب معاك، عمالة منظر برا جميل ونجدت العربية وراكب، لكن عمالة تكركب معاك، احنا مش بنوصل خالص. زمان البداية الصحوة الإسلامية في هذا العصر تقريبا يعني العصر الحديث ده اللي احنا فيه في مصر مثلا كبلد كمثال، تقريبا في السبعينات كان 3 4 5 10 تعدهم، منهم الحمد لله يعني منهم احياء الان، هم دول اللي كانوا اللي قاموا بالصحوة الإسلامية سواء الدعوة السلفية او الإخوان او غير هؤلاء، اللي احيوا يعني دعوة جماعة الإخوان مرة اخرى واسسوا الدعوة السلفية، يعني ايه او يعني نشروا الدعوة السلفية. كان تقريبا يعني الصحوة الحقيقية كانت موجودة في السبعينات، طبعا من قديم يعني سنة 21 وبداية القرن، لكن انا بقول يعني البداية الاخيرة. يعني كل هؤلاء نشرت يعني الدعوة الإسلامية نشرت في مشارق مصر على يد هؤلاء
بمجهوداتهم
يعني بفضل الله عز وجل. يعني كان مثلا حوالي مثلا 500 كملوش 10. فأنا لما أجي أنظر والله أنا أقابل الآن مثلا أخ مثلا ملتحي، أخ كذا، أخ سمته طيب فيه الدعوة لله، فأبص له كده أقول سبحان الله. يعني شوف الثلاث اربع افراد دول اللي اشتغلوا على الايه على الامه وبداوا يوصلوا المنهج السلفي،
وكما يقول كما يقال رجل ذو همه يحيي الامه.
فسبحان الله، فالله سبحانه وتعالى بارك في دعوه هؤلاء. لماذا؟ بسبب اخلاصهم والله حسيبهم. مثلا يعني تجد ايه واحد زي الشيخ حسن البنا يؤسس جماعه زي جماعه الاخوان المسلمين تنتشر في مشارق الارض ومغاربها، هو واحد. واحد مثلا زي الشيخ حمد الفقي يؤسس جمعيه زي انصار السنه المحمديه تنتشر في مشارق الغرب وما في الارض ومغاربها، واحد. الشيخ السبكي الجمعيه الشرعيه هذا واحد، واخبار حضرتك الا الجماعه التبليغ والدعوه هذا واحد. فعندما تنظر وتقرا في سير هؤلاء تجد ثمة اخلاصا حقيقيا فعلا كما نحسبهم والله.
انا بقى عشان انا في الاوقاف يا شيخنا ابشرك،
نعم،
وليس هذا دفاعا عن الازهر او القاف، انا ابشرك بان هناك جيل من الشباب
الحمد لله
في الازهر الشريف
الحمد لله
يدركون خطوره المهمه الملقاه عليهم وهم اهل لهذه المهمه. انا اطمئنك
الحمد
انا
لله.
من حسنات زقزوق عليه من الله ما يستحقه الوزير السابق،
نعم،
ان كانت له حسنات فله حسنه موضوع اختيار الائمه بالاختبارات.
طب الحمد لله
فضل عز وجل. انا ابشرك وابشر الساده المشاهدين بأن الآن في القاهرة شباب من أهل القرآن يحفظون القرآن وعلى درجة من الفقه والعلم، وإن شاء الله تعالى يعني إحنا بنستبشر خير من هذا المقام، من الخير قادم إن شاء الله.
طيب الحمد لله،
فإن شاء الله يعني
إكمال لكلامك يعني إن شاء الله خير يعني ربنا يبارك فيك شيخ محمد
بإذن الله. فإذن الأزهر قادم إن شاء الله
بإذن الله،
الأزهر بإذن الله قادم ويبقى له دور مؤثر في المرحلة المقبلة، ونحن نسأل الله أن يوفق القائمين عليه وأن يهديهم سبيل الرشاد وأن يكونوا أهلا لهذه المهمة الخطيرة وهي إعادة الأزهر إلى مكانه ومكانته التي ينبغي أن يكون عليه.
اللهم
آمين يا رب.
إذا نحن بنقول يا أخواننا إحنا القضية عندنا قضية أن الكلمة تؤثر
بلا شك.
كيف تؤثر الكلمة؟ بإخلاص المتكلم وبمتابعته للسنة. مستحيل لو هذا الذي قرأ، والله لو قرأ علينا القرآن كله أبدا لا يؤثر إلا أن يكون من قلب رجل مكلوم فعلا متأثر هو بما يقرأ، وكذا لو كان مخلصا ويتكلم يعني وهو لا يدري فسيأتي لنا بالبدع وسيأتي لنا بالمنكرات أيضا وهو لا يدري. إذا نريد جناحان، نريد إخلاصا لله عز وجل ومتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص يبقى احنا هنفور أنا بتكلم عن نفسي دلوقتي بأذكر نفسي وأخذنا الدعاء، وطبعا احنا متفقين الشيخ محمد أن ليس يعني لا يشترط يعني أن يكون المذكر على ما هو يقول عليه، لكن بيسأل الله عز وجل يعني أن يرزقه هذه الصفة يعني. فأنا بقول احنا محتاجين نفور نفسنا ونبدأ كده الايه العربية من الأول خالص، نبدأ من جوه خالص ونعمل البرومة دي ونبدأ الشغل من أول وجديد خالص. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وبأذكر دايما بكلام ابن الجوزي اللي هو الكلام الرائع لما كان بيتكلم بقى عن الدعاء برضه، وبس ابن الجوزي من حقه يتكلم براحته عن الدعاء لأنه كان نحسبه من المخلصين. يقول وإني تدبرت أحوال أكثر العلماء والمتزهدين فوجدتهم قد ابتلوا بعقوبات لا يشعرون بها. ايه هي العقوبات دي اللي هو شافهم وعين فيها؟ فالعالم منهم يغضب، ان رد عليه خطأه، والواعظ متصنع بوعظه، والمتزهد منافق او مرائي. يقول طبعا حتى لا يظن الناس ان الامه عدمت الخير الحمد لله، الا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الارض، بواطنهم كظواهرهم بل احلى، وهممهم عند الثريا بل اعلى، ان عرفوا تنكروا، وان رؤيت لهم كرامه انكروا. الناس في غفلاتهم وهم في قطع فلاتهم. فاذا فانا بقول لاخواننا الدعاء الى الله، واذكر نفسي اولا، بقول يا اخواننا احنا نريد توبه جماعيه الى الله عز وجل، يعني نجمع انفسنا كل في مكانه كل في خلوته ونتقرب الى الله عز وجل بهذه التوبه. وهذه التوبه اولا من هذا الضرر الذي ملأ قلوبنا وهذا السواد الذي يعني غطى عليها، ونقول يا رب نتوب اليك، يا رب نخلص لك، يا رب والله لا نتكلم بكلمه الا ونحن يعني مؤمنون بها حق الايمان ونحن مخلصون لك حق الاخلاص، ونسال الله عز وجل ان يعيننا على ذلك.
امين يا رب. الله يرضى عليك ويرضيك يا سيدي، جزاكم الله خيرا.
الله يكرمك.
مولانا الشيخ سؤال بقى كده، يعني هل سيأتي اليوم إن شاء الله الذي تنسحب منه إسرائيل من الأرض الفلسطينية
من تلقاء نفسها؟
يعني إن شاء الله سيأتي ولا لا يأتي؟ وإذا كان سيأتي ما هي السبل الكفيلة بهذا الأمر؟ وإذا لم يكن من وجهة نظرك مش هيجي اليوم ده، فلماذا لن يأتي؟
لا، هو سيأتي بما وعدنا من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، هو سيأتي، لكن لا أتصور أن يكون هذا انسحابا من طرف واحد، او ان يكون هذا انسحابا من تلقاء انفسهم. فالنصر له أسباب، وسوف يأتي النصر على يد من قامت به هذه الأسباب ومن امتثلت به شروط النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذا فعل شرط وجواب شرط. إن تنصروا الله ينصركم بالجزم بتسكين الراء، فأصبح هناك نص له شرط، وإذا ما وقع الشرط وقع النص، إذا تخلف الشرط تأخر النص. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم
ولا
يكونوا أمثالكم. بموعود الله تعالى، قال تعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وقال والعاقبة للمتقين. فواضح من موعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أننا سنقبض على الأرض معاشر المؤمنين، لكن هذا النص له جيل، له مواصفات جيل قام به الدين، أحب الدين وامتثل به الدين.
معذرة المقاطعة، الأخت معصوم منتظرة على التليفون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذة، تفضلي يا أخي الكريم.
يا رب قناة الحافظ، وفي هذا البرنامج أول يوم العظيم لنصرة غزة، ربنا يجعلنا يا رب وإياكم ممن ينصرون الحق.
آمين.
أنا لي طلب بسيط، لأن أنا بعاني من المشروع ده من 84-87 كنت في الأردن وكده، فالناس عندها فكرة بشعة على ان الفلسطينيين كانوا بيبيعوا اراضيهم لليهود بمزاجهم. أيوة. او يعني تخلهم عن القضية الفلسطينية. وان الناس في البلاد الاخرى اللي عايشين انهم باعوا اراضيهم فعلا وخدوا الفلوس عشان يخلصوا من العقاء، يعني الشغل مع اليهود. فانا ياريت دعاتنا واساتذتنا الكرام وعايزاهم في المساجد في كل وقت تبقى دي قضيتنا لتفسير للناس. نعم. او شرح للناس الفلسطينيين دولت ما طلعوش من اراضيهم بمزاجهم ولا عشان انهم عاوزين فلوس وبس، دول ضحوا بارواحهم وناس اولادهم خطفت وقتلت امامهم عشان يسيبوا بيوتهم، وياما كانوا بيضحكوا عليهم بالفلوس وبعد كده بيطلعوهم ما ادونهمش حاجه. فيا ريت تبقى القضية الفلسطينية يرجع التاريخ تاني، ونعلم شبابنا وبناتنا ان هي قضية مقدسة، مش قضية عشان ان هي بلد محتلة، لا ده علشان دي قبلتنا، القدس دي قبلة من قبلنا من المسلمين، قبلة المسلمين، وربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، فلازم يبقى نحولها لقضية دينية زي ما اليهود عندهم دي دينية، احنا عايزين نحولها لدينية، القضية دينية. لازم الناس كلها والشباب الصغير اللي طالع دلوقتي واللي ما يعرفش ايه اصل القضية يفهم المفهوم ده.
نعم.
جزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا اختنا الكريم عصام، نفع الله بك. اختنا الكريم واضح انها ما شاء الله يعني الله عندها ثقافة طيبة.
الله أكبر.
فعلا دي قضية خطيرة، يعني برضو امتداد لهذا الفكر الملوث الذي يحاول ان يسمم عقولنا وافكارنا ويحاول ان يزور الوقاعة، وده شغل اليهود التزوير ده، هذه سمتهم يعني.
نعم.
فضلك تكمل ما بدأت، تفضل.
اكرمك الله. كنت فضيلتكم تسألني عن يوم هل سيخرج اليهود من فلسطين ومن اراضينا العربية والاسلامية، سيخرجون، ولكن كما قلت لحضرتك بشرائط في أولئك الذين سيخرج اليهود على أيديهم، وستأتي ساعة يقاتل فيها الحجر مع المسلم، يا مسلم هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، الحديث الصحيح في البخاري. فالقضية إن اسمع كمان ما يقول الحجر، هذا يهودي مش إسرائيلي، يعني برضو عشان الأخت الكريمة أعجبتني ويتكلم عن إن سيخرجون أو نقاتلهم، ليس لأنهم انتهكوا أوطان بل لأنهم انتهكوا أديان.
نعم.
انتهكوا ديننا. فأبشرك كما بشرت أخانا الدكتور بأن الأزهر قادم، أبشرك بأن الإسلام قادم
إن شاء الله،
وبأن المسلمين قادمون
إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
طيب شيخنا الكريم، طالب في المدرسة.
نعم.
طالب في الجامعة. صيدلي في معمله، العامل في مصنعه، الزارع في حقله. رسائل توجه إلى كل أبناء الأمة الإسلامية والعربية، ما هو دور كل واحد فينا؟ تاني بنكرر الكلام عشان إحنا يهمنا إن إحنا نعمل نوع من عملية إفاق. يعني نبين قد إيه إن الشباب ده مهم، دوره مهم، لأن تلقى عليه تبعت استمرار الأمة من عدمها. الشباب ده هو الذي سيحمل الراية إن شاء الله، ويدافع عن الأرض والدين والعرض إلى آخره. سامي اتفضل.
هو طبعا احنا برضو صلة كلامي بكلام فضيلة الشيخ هشام، ان احنا عايزين نقول سواء عادت فلسطين او لم تعد، طبعا ان شاء الله تعد باذن الله، لكن انا اريد ان اؤصل قضية مهمة جدا، ان رجوع فلسطين او عدم رجوع فلسطين هذا امر قدره الله عز وجل في اللوح المحفوظ منذ ان خلق الله عز وجل الارض وما عليها. عندما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال اي رب وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق الى ان تقوم الساعة. يبقى التقدير الاول في اللوح المحفوظ اللي هو وكل شيء احصيناه في امام مبين، هذا الذي احصي في عند الله تبارك وتعالى مكتوب ومقدر. طيب احنا دورنا ايه؟ احنا دورنا ان نقوم بما علينا، بما كلفنا الله عز وجل به تجاه هذا البلد المسلم، ونحن لا ندافع عن ارض، برضو ليعلم اخواننا اننا لا ندافع عن ارض، انما ندافع عن قضية دينية كلفنا بها من قبل رب العزة والجلال. طيب تحررت فلسطين ونحن احياء، الحمد لله. تحررت فلسطين بعدما نموت، الحمد لله. لا قدر الله ظل الامر كثيرا، يعني ما قدر الله وما شاء فعل.
نعم. استسمحك الاخ عيد من بورسعيد.
اتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا اخي، انت على الهواء ان شاء الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
بقول لحضرتك والله احنا انتوا كاتبين ايش شعورك يعني لو تم هدم المسجد الاقصى.
نعم.
طبعا المسجد الاقصى لا يهدم، لان رب يحميه.
نعم.
يعني من 5 سنين في ليلة قدر.
ايوه.
ليلة قدر.
ايوه.
بعد ما صلينا الفجر وصلينا وروحنا يعني البيت، اتلقيت ابني واقف في الباب.
يبدو ان الاتصال قطع. انا عايز اقول للساده المشاهدين، احنا مش بنقول للناس ان المسجد الاقصى سينقطع، احنا عايزين نقول للناس، عايزين نصح فيهم النخوة، نصح فيهم حب
يعني
لكن ان شاء الله هو لن يهدم بحول الله وقوته. وبعدين برضه عندنا مسألة مهمة، ان المسجد الاقصى مش مجرد حيطان وبناء. يا لما يجي واحد مجرم النهاردة في الكونجرس الامريكي يقول لك احنا هنضرب الكعبة، هو احنا بنعبد حجارة؟ طب ما هتتهد هنبنيها تاني.
صحيح.
هو احنا بنعبد الحجارة؟ المسجد الاقصى اذا سقط هيبنى مرة اخرى، تمام، وان استطعنا نبنيه بالذهب والفضة نفعل. فالقضية مش قضية بناء جدار لا، القضية قضية يا شيخنا الكريم. ايوه رمز.
نعم.
كما ان الكعبة هي قبلة للأمة.
نعم.
نتجه اليها في صلاتنا. نعم. فالمسجد الاقصى هذا تاريخنا، وهو واليه كان مسرى رسولنا.
نعم.
ومنه انطلق النبي محمد الى السماوات العلى.
نعم.
وربنا ذكره في كتابه المجيد الى اخره، فهو جزء من الامة، لا يمكن ان ينفصل باي حال.
يبقى القضية قضية ان القلب يتحرك تجاه هذه المقدسات الاسلامية، عبودية لله عز وجل، مش هو كده برضو؟ يبقى احنا عايزين نذكر الناس، بنقول يا اخواننا لابد ان يتحرك هذا القلب.
نعم.
تجاه هذه المقدسات عبودية لله عز وجل.
نعم.
يبقى لو خرج انسان وقال لنا نحن ندافع عن ارض، لا اقوله لا، خلي بالك الدفاع عن الارض جزء من عقيدتنا، يعني المسألة مش مسألة ارض ابدا، لا. ولا لو احنا النهاردة لو مثلا ايه، ما احنا لو ندافع عن ارض ما نروح نغزو بلد من البلاد مثلا، البلاد اللي هي وناخد ارض كتير قوي قد كده، لكن هي القضية مش قضية ارض، لا، هي القضية قضية دين. فحررت بقى في عهدنا، انا بقول برضو للاخوة يعني دائما النتائج دي على الله، النتائج على الله، لكن انا وانت دورنا ايه؟
ناخذ بالاسباب.
دورنا ان ناخذ بالاسباب.
نعم.
وان نفعل ما كلفنا الله عز وجل به.
نعم.
ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم.
نعم.
وشد تثبيته. خلاص يبقى احنا نفعل الذي امرنا الله عز وجل به.
نعم.
فلذا بقول لنفسي كما حضرتك تفضلت وقلت الرسائل لنفسي وللطالب وللزارع وللعالم وللداعية.
نعم.
ولكل الناس جميعا، ايها الناس، الدفاع عن هذا البلد هو دفاع عن دينكم.
نعم.
ولا بد ان يكون هذا متأصلا في قلوبكم.
نعم. يبقى قضيتنا لشيخنا في. نعم. دقيقة واحدة، جملة وجملتين تختم بهما هذا الحوار ان شاء الله.
الجملة او الجملتان أن ندعو الله سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهذه الأمة
آمين.
المباركة نصرا عزيزا مؤزرا قريبا عاجلا غير آجل
آمين. آمين.
وأن
آمين.
يجمع هذه الأمة على كتابه وعلى سنة نبيه صلى آمين. الله عليه
آمين.
وسلم
آمين.
وأن
آمين.
يقهر عدونا وأن يخذله وأن يصرفه عن ديننا آمين. وأرضنا وأن يجعل فينا
آمين.
ولآخر الزمن شهادة أن لا إله إلا الله آمين. محمد آمين. رسول الله. الله صلى الله عليه وسلم.
أعزائي المشاهدين، يعني طار بنا الوقت سريعا في ختام هذه الحلقة. أتقدم خالص الشكر والتقدير لفضيلة الداعي الإسلامي الكبير الشيخ هشام التابعي، جزاك الله خيرا شيخنا، جعل هذه الخطوات في ميزان حسناتك. الشكر موصول لفضيلة العالم أستاذ الدكتور ياسر مرزوق، جزاك الله خيرا.
الله يكرمك.
أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم نترككم جميعا في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحدي كل حصار حصار يا